هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران. عالم المرأة. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى عليك الله يا نور الهدى، ما سح غيث أو تهاطل جود، صلى عليك الله في ملكوته، ما اهتز غصن أو تحرك عود، والكائنات عليك في أفلاكها صلت، وحيتان البحار حشود.
شهيد يا مع الروضة جينا، شهيد ضيفك كان يلاقينا، يعني دمع وألم فراقنا.
اللهم صل على محمد وآل محمد. سلام من الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركات. أحبتنا أعزائنا، يقال بأن هي للشهادة منذ كانت أرضنا، وستبقى دوما للشهادة تنزع. يا فارسا بذل الحياة رخيصة، بوركت شبلا للمعالي تنزع، فتوسد الجوزاء في عز، وكن كالشمس شامخة تهل وتستطع وتسطع. أسرة وكادر برنامج الإذاعة العربية في طهران، برنامج عالم المرأة، تتقدم بأحر التعازي وأصدقها وبالمواساة لقائد الأمة السيد الخامنئي حفظه الله، والمسلمين والمستمعين والشعب الفلسطيني بمناسبة استشهاد ورحيل القائد المغوار الأبي الباسل السيد إسماعيل هنية ومرافقه، وأيضا القائد السيد فؤاد شكر الذي طالته يد الغدر والخيانة في لبنان. وأقولها للشعب الفلسطيني بملء الفم بأنكم قدمتم أغلى وأروع وأجمل صورة عن الشهادة والتضحية والفداء، ورسمتم هذه اللوحة ورسمها صغيركم محمد الدرة وشبابكم ونساؤكم وحتى شيوخكم إلى الشيخ عز الدين القسام. أنتم بذلتم الغالي والنفيس من أجل الوطن، من أجل الحرية والإباء والشموخ والكبرياء. وأقولها أيضا وبملء الفم لعدونا المشترك، وهم إسرائيل، أمريكا وأعوانهم وأنصارهم، عدونا المغبي والمغفل، بأنكم لا تستطيعون أن تخذلوا وتثنوا أمة تستقبل خبر استشهاد أحبائها وفي الذات أكبادها بالزغاريد والتهاليل. نحن أمة، نحن أمة رضعت حليب الشهادة من الطفولة، نحن أمة تهنئ بعضها البعض بالشهادة، نحن أمة تتمنى لبعضها البعض أن تكون خاتمة حياتنا الشهادة، نحن أمة كبرنا على مقولة كل يوم عاشوراء وكل أرض كرب وبلاء. أيها الشعب الفلسطيني، مستمعين الأفاضل، أحباءنا أعزائنا في كل مكان، نواسيكم قولا وفعلا، قلبا وقالبا، شكلا ومضمونا. نعم أحبتي الأفاضل، أحييكم أطيب تحية، وهذا أول لقاء لنا بحضرتكم بعد الذي جرى في يوم الأربعاء الماضي، وهو رحيل واستشهاد السيد إسماعيل هنية ومرافقه أيضا. أتقدم بحر التعازي بهذه المناسبة. وفي لقائنا لهذا اليوم في عالم المرأة أعزائنا، اخترنا لحضراتكم موضوع الخرس الزوجي كيف أجتازه. إن شاء الله سنحاور هذا الموضوع خلال هذه الساعة التي بين أيدينا. نتمنى أن تتواصلوا معنا عبر أرقام هواتفنا وهمزات وصلنا، أي همزات وصل الإذاعة. نعم، أرقام الهواتف 22-01-37-62 و 22-01-37-68 و 22-01-38-48. رقم العاصمة طهران هو 098-21. موقع إذاعة طهران العربية radio.arabicradio.ir، وخدمة التليغرام عنوانها هو @arabicradioir. نعم أحبتي الأفاضل، الخرس الزوجي كيف أجتازه، هذا هو موضوع حديثنا لهذا اليوم. وهناك حديقة مملوءة بالأصوات العذبة، وهناك بساط مفروش بالمشاعر الجياشة. هكذا هي الحياة، غارقة في الرومانسيات بين اثنين لكن قبل الزواج. نعم، غير أن هذه الألحان سرعان ما تتحول أحيانا إلى نشاز بعد أعوام قليلة من دخول عش الزوجية، لا حتى ممكن أن تنقلب إلى ما يسمى بالخرس الزوجي وفق أخصائيين اجتماعيين، فتصمت قيثارة الحب ويكسو الغبار الحناجر والقلوب. اختصاصيون يرون بأن ظاهرة الخرس الزوجي تؤدي في كثير من الأحيان إلى مخاطر عدة تصل إلى الانفصال بعد عمر طويل من الزواج، وهذا الأمر يدفعهم لوضع وصفة تحتوي على نصائح كفيلة بعلاجه، منها عودة الحديث المتبادل بين الطرفين تدريجيا، وإيجاد بيئة تواصل استثنائية بينهما، مثل الذهاب في نزهة مرة أسبوعيا، أو السعي لتعدد أسباب اجتماعهما، مثل الحرص على الاحتفال بالذكريات المشتركة بينهما كعيد زواجهما، عيد أول لقاء بينهما. لكن بالنسبة لأعراض الخرس الزوجي، ممكن أنها تظهر في السنة الأولى من الزواج، أو بعد 3 أو 4 سنوات، أو حتى في وقت متأخر أيضا. هذه الحالة تتمثل في فقدان الاهتمام بالآخر، تتمثل في الشعور بالملل في تصرفات الطرف الآخر أو حتى في كلامه، وأيضا تجاهل إيجابيات الشريك ومزاياه وتفضيله الفضفضة مع الآخرين، وأيضا تتجسد في تعالي هذا الطرف أو الآخر، أو انعزال كل منهما في عالمه الخاص به، والتفكير من فترة لأخرى في الانفصال أو حتى الزواج مرة أخرى، وعدم الاستمتاع بالأوقات التي يقضيانها سويا. هذه هي من أعراض الخرس الزوجي وحتى من أسبابها أيضا. في لقائنا لهذا اليوم إن شاء الله ستكون لدينا فقرات حول هذا المحور، وسنستضيف ضيوفنا الكرام ونطرح عليهم الأسئلة والحلول إن شاء الله. نرجو اصطحابنا حتى نهاية اللقاء. أحبتنا الكرام، الخرس الزوجي نهاية غير رسمية لعقد الزواج، وحالة قد تطرأ على علاقة الزوجين خلال أشهر زواجهما الأولى أو حتى بعد مرور سنوات لتطفئ حياتهما بالتدريج، كالمرض الخبيث لا سامح الله الذي ينتشر بصمت في أعضاء الجسد حتى يفقدها الحياة. برأيكم أحبتنا الكرام، وحسب تجاربكم أنتم أو تجارب الأشخاص المقربين لكم والذين سمعتم منهم هذه التجارب، ما هي أسباب هذا النوع من الصمت السائد في الكثير من البيوت؟ وأيضا كيف بإمكان الزوجين التنبه لأعراض الخرس الزوجي، وما هي وكيفية سرعة معالجة هذه الظاهرة وهذه الحالة؟ الخرس الزوجي يعد ثاني أخطر أنواع الانفصال بين الزوجين بعد الانفصال العاطفي، لكن هناك فرق بين الخرس الزوجي وبين الانفصال العاطفي أو الطلاق العاطفي أيضا يقال له. الفرق هو يكمن في استمرار حدوث العلاقة الحميمة بين الطرفين في ظل وجود الخرس الزوجي. إذن في الخرس الزوجي العلاقة الحميمة تبقى موجودة بين الطرفين، لكن في الانفصال العاطفي أو الطلاق العاطفي تتلاشى هذه العلاقة وهذه الرابطة. أنا لا أتحدث كثيرا وأدعوكم، ضيفنا عبر الهاتف الدكتور مهاب مجاهد وهو مستشار الطب النفسي من جمهورية مصر العربية.
مستمعينا الكرام، السلام عليكم، وتفضلوا لنستمع معا إلى رأي الدكتور مهاب مجاهد مستشار الطب النفسي من جمهورية مصر العربية في موضوع الخرس الزوجي وأضراره للحياة الزوجية.
خلينا نبدأ بيعني إيه خرس زوجي. الخرس الزوجي هو الصمت الإرادي داخل منظومة الزواج، يعني أنا ساكت بقرار، بمعنى أدق أنا ساكت عشان مش عايز أتكلم، مش عشان مش قادر اتكلم، صمت عشان انا مش قادر اتكلم لاي سبب. ده ما بنعتبروش لا مشكله ولا تهديد للحياه الزوجيه ولا محتاجين نتوقف عنده. ليه؟ لانه صمت مسبب بظرف معين بيمر به الشخص. يعني واحد مضغوط، عشان بعض الناس يقول لا انتوا كبرتوا الموضوع، انا راجع من الشغل مش قادر اتكلم، اقول له لا، هو مش ده الموضوع اللي بنتكلم فيه. انت ممكن تبقى مش قادر تتكلم ساعه، انت ممكن تبقى مش قادر تتكلم ساعتين، ممكن تبقى مش قادر تتكلم دلوقتي عشان غضبان من شيء ما، فاخترت ان الوقت ده تسكت، ده صمت ايجابي اهو. كل ده مش هو الخرس الزوجي اللي جايين نتكلم عنه. الخرس الزوجي اللي جايين نتكلم عنه ده تهديد قاتل للبيوت، مرحلة ما قبل الانفصال العاطفي، ومرحلة بتطول شوي، بس اول ما بتخلص بتلاقي البيت بينهار بسرعة شديدة. مش دايما بيحصل مع طول مدة الجواز، بالعكس ده مع طول مدة الجواز الصمت الزوجي بيبقى أقل، أن المساحة المشتركة مع السنين كبرت. تعلمي حضرتك أن الخرس الزوجي من أهم المشاكل اللي بنشوفها في سنة أولى جواز، اللي هي حلاوة الشغف أول ما بيخلص بلاقي قدامي واقع. الماشين اللي ربنا أنعم علينا بيها اللي اسمها العقل بتبدأ تشتغل، اللي هو تكلم الشخص عن عيوب الطرف التاني تلاقي دايما عنده ليها بيعة، تقول له هي عصبية يقولك لا هي جريئة، هي بتنفعل بسرعة يقولك هي حاسمة. كل ده مرحلة العشق أو الولا، أول ما بتنتهي، وبتنتهي لأنه اتنين عايشين مع بعض في قلب نفس البيت، إنه كل ما كان مبهر بالنسبة لك بقى عادي. بني آدم بيألف النعمة والحب نعمة، فبعد ما بتنتهي المرحلة دي تلاقي الصمت الزوجي أو الخرس الزوجي بدأ، قرار ضمني بإن أنا يئست منك.
نعم مستمعينا الكرام، استمعنا إلى رأي الدكتور مهاب مجاهد مستشار الطب النفسي من جمهورية مصر العربية في موضوع الخرس الزوجي وأضراره على الحياة الزوجية. شكرا لحسن المتابعة.
طيب، استمعنا إلى رأي الدكتور مهاب مجاهد مستشار الطب النفسي من جمهورية مصر العربية، لنستمع إلى صوت من أصواتكم الكريمة.
تحية طيب لأسرة البرنامج ولكل المستمعين ومشكورين على هذه المواضيع المفيدة. وأقول حقيقة أن الحرص الزوجي له سلبيات كثيرة في مجتمعنا وخاصة في وقتنا الحاضر بوجود المواقع الإلكترونية ومواقع التواصل التي جعلت فجوة كبيرة بين الأسر. فنرى الكثير من الزوجات يعانن من هذه الظاهرة من قبل أزواجهن. فأعتقد الحرص الزوجي هو يسبب برود في العلاقة الزوجية والأسرية. لذلك فتح حوار بين الزوجين من شأنه أن يعمم مفهوم التفاهم وطرح لوازم الأسرة والأبناء. وشكرا. وسن حسن من العراق.
لك هذا البرنامج ونشكركم على هذه المواضيع القيمة. طبعا بخصوص المحور أقول إن الخرس الزوجي أو الصمت طبعا هي مشكلة يعاني منها بعض الأزواج، وهي مؤشر على برود وفتور العلاقة الزوجية، مما يتسبب بعناء للزوجة. هذا لأنها فقدت لغة الحوار مع الزوج أو بالعكس. فإذا كان الكلام مهما بين الناس لتحقيق التعارف فإنه أكثر أهمية بين الزوجين. طبعا لأن الصمت أو الخرس الزوجي يساهم في إرباك الحياة الزوجية وجعلها حياة جامدة لا تثمر عن شيء سوى البعد الفكري وفقدان في التحاور بينهما. لذلك نجد أن الحوار هو مفتاح للسير باتجاه حياة زوجية مليئة بالتفاهم وبناء أسرة متزنة، وكذلك الابتعاد عن الصمت الذي يولد التباعد والتنافر فيما بين الزوجين. وشكرا. أختكم عذراء الموسوي من العراق.
شكرا للعزيزتين الأخت وسن حسن وعذراء الموسوي من العراق، أشكركما جزيل الشكر. أنا كان لدي تعليق على كلام وسن حسن، لكن أترك هذا التعليق حتى بعد فقرة نافذة مفتوحة.
نافذة مفتوحة، أطيب وأحلى التحيات لكم أيها الأفاضل أينما كنتم. أهلا ومرحبا بكم في هذه الفقرة. مستمعينا الكرام، أوضحت خبيرة العلاقات الزوجية وفاء حسن أن استمرار تحمل الزوجين للضغوط الناتجة عن حالة الخرس الزوجي لفترات طويلة يؤدي إلى ظهور أمراض عضوية للطرفين مثل الضغط والسكري وتهيج القولون العصبي وزيادة الوزن، فضلا عن العصبية والتوتر والقلق والأرق. من ناحية أخرى، قد يلجأ أحد الزوجين أو كلاهما إلى الاستعانة بأشخاص جدد لمشاركتهما اهتماماتهما والاستماع لشكواهما، ومن ثم قد يفتح ذلك بابا نحو الخيانة الزوجية. وعلى صعيد الأبناء، أشارت خبيرة العلاقات الزوجية إلى أن الانفصال النفسي للزوجين داخل المنزل يفرغ شحنات سلبية تؤثر على نفسية الأبناء وتؤدي إلى خلل واضح في شخصياتهم منذ الصغر، كما ينعكس ذلك على عدم تقديرهم لوالديهما فيما بعد. في السياق نفسه، يؤدي غياب المشاعر وعدم التعبير عنها بين الزوجين إلى وجود أجيال غير أسوياء وغير قادرين على التعبير عن مشاعرهم أو تكوين أسر متوازنة نفسيا في المستقبل. وحذرت وفاء حسن من التهاون في هذا الأمر، لأن استمرار الحياة مع وجود أعباء نفسية مستمرة وفجوة عاطفية تتسع يوما بعد يوم
من شأنه أن يقود أفراد الأسرة جميعا إلى الجنون، ونصحت بفتح مجال للحوار الصريح بين الزوجين والتعاون والاتفاق على وضع حلول عملية للتغلب على تلك الأزمة، مع مراجعة كل طرف لواجباته تجاه الطرف الآخر قبل المطالبة بحقوقه. وفي حال فشل الطرفين في هذه المهمة، وجهت الأستاذة وفاء باستشارة المتخصصين. أحييكم أطيب تحية أعزائي الكرام. أيضا أترك تعليقي على اتصال وسن حسن العراق، لأن باستضافة الدكتورة الأستاذة سناء عبد الرؤوف، طبيبة نفسية من جمهورية مصر العربية. السلام عليكم دكتورة سناء.
عليكم السلام دكتورة، أهلا بيكم.
يا أهلا وسهلا عزيزتي.
عليكم أهلا بيك وأهلا، سعيدة جدا أن أنا تشرفت وأكون معاك، ده شرف لينا.
عزيزتي نحن أيضا تشرفنا كثيرا، شكرا. أهلا جزيلا.
أهلا بيكي دكتورة.
يا أهلا بيكي. شكرا جزيلا. أنا لست دكتورة حبيبتي، أنا خريجة علم النفس لكن لست دكتورة.
أهلا بيك حبيبي.
حياك الله، شكرا جزيلا. دكتورة سناء، في البداية حبذا لو تشرحينا وتوضحينا عن قضية الخرس أو الصمت الزوجي، وهل يعني كل خرس زوجي يؤدي إلى ممكن الانفصال والطلاق العاطفي؟
بسم الله الرحمن الرحيم. هو طبعا ظاهرة الخرس الزواجي دي ظاهرة منتشرة نتيجة للسوشيال ميديا. كنت حاضرة من تقريبا سنة،
نعم،
رسالة دكتوراه عن مشكلة الخرس الزواجي أو الخرس العاطفي. يعني هي ليها مسمين، زواجي وعاطفي. السوشيال ميديا دلوقتي بقت في كل البيوت بتأثر، الزوج والزوجة بيبقوا جنب بعض في نفس السرير، ومع ذلك كل واحد فيهم مع نفسه مع جواله، مفيش تفاعل، مفيش مشاركة، مفيش مودة، مفيش رحمة زي الأول، مفيش حوار.
يعني كل من عايش عالمه الخاص،
عاطفي.
كل من عايش عالمه الخاص،
كل واحد ليه عالم خاص. ابتدى يبقى فيه تباعد عاطفي، ابتدى يبقى فيه عدم انتماء، ابتدى يبقى فيه عدم حوار. نتج بين عدم الانتماء وعدم الحوار وعدم القدرة على التفاهم، لأن الجوال بيبعد أفكار كل واحد، ما بيقربش الأفكار، ما بيقربش أحاسيس، ما بيقربش المشاعر. فبالتالي كل واحد ليه عالم خاص بيه، ليه دنيا، ليه ثقافة مختلفة حسب اللي بيشوفه في الجوال، بكامل كمان حسب الأسرة اللي تربى فيها. كان الأول دايماً بيبقى فيه حوار ما بين الأزواج، في اتفاقيات، في إحنا هنعمل إيه، هنسوي إيه لأولادنا. دلوقتي مفيش، خلاص عن طريق الواتساب، عن طريق أي مسج بيبعت أنا عايزة طلبات، أريد احتياجات، البيت عايز، الأطفال عايزين، لكن مفيش نقاش، مفيش حوار. وابتدى كل فرد فيهم، الزوج أو الزوجة، بيتطلع لحياة مختلفة عن الآخرين. كل واحد فيهم يبني حياة من كوكب الخيال بتاعه اللي عايش فيه على السوشيال ميديا. فابتدت مشكلة الخرس الزواجي تنتشر مش في مصر، في كل الدول سواء العربية أو الأجنبية، بس خاصة العربية. لما جينا كان في مقارنة في الرسالة، اتضح ان نسبة الدول العربية في الخرس الزواجي اعلى. السبب في ان الدول الاوروبية هم ليهم سيستم حياة، هم ليهم ويك اند من بعض، فبالتالي بيسترجع كل واحد منهم احساس مشاعر للاخر. بجانب هي دي حياتهم متفقين عليها، ان في ما بينهم مواضيع يتكلموا فيها في وقت محدد ليهم للكلام، في وقت للعمل، الحياة منظمة.
نعم. طيب دكتورة سناء، أنا أعتذر دكتورة سناء، يعني ذكرتي قضية السوشيال ميديا وقضية التواصل، شبكات التواصل الاجتماعي، فقط سؤالي أنا نذكر الشق الثاني من السؤال وندخل في التفاصيل بعد قليل إن شاء الله، بأن هل كل صمت زواجي أو زوجي كما تفضلتي، هل كل هذا الصمت، يعني كل صمت زواجي يؤدي إلى الانفصال العاطفي أم لا، هناك حالات شاذة ونادرة؟
صمت زواجي أيوه بيؤدي إلى انفصال الزواجي.
نعم.
بجانب بيؤدي لكثير من الزوجات في بعض المشكلات النفسية.
نعم.
زي الاكتئاب، زي الوساوس القهرية، لأن لما نيجي نشوف بداية الاكتئاب مع الزوجة خاصة، لأن بيجينا حالات كتير إرشاد أسري ونفسي مشكلتهم الرئيسية إن مفيش حوار بينها وبين الزوج، فبتبتدي هي تنطوي مع حالها، بتبتدي هي تبتدي تشيل المسؤولية لوحديها، بناء عليه فيما بعد، بعد ما بيتمكن ديبريشن أو بيتمكن وساوس أو بيتمكن أي مشكلة نفسية، الزوجة بتطلب الطلاق، الانفصال، أنا مش مرتاحة، أنا وصلت لحد من التعب إن أنا مش قادرة أتحمل الحياة.
نعم. أستاذة سناء، أنا للفكاهة فقط، للمزاح أقول هذا الكلام، نحن حينما نراجع إلى الأطباء فرضا نقول نعاني من أي مرض، مثلا أقول أصبت بجلطة قلبية، أصبت بجلطة دماغية، أي مرض، في الطبيب في أكثر الأحيان يقول بأن هذه كلها حالة عصبية، حافظي على أعصابك، وكل شيء، كل مرض يربطوه بالعصاب.
اللي بنعاني منها من ده من خلال كلام دكاترتنا، دكاترة المخ والأعصاب.
نعم.
دكاترة القلب، دكاترة البطنة، خاصة القولون العصبي، إن أغلبية المشكلة هي مشاكل نفسية.
أحسنتي، أنا للمزاحة أقولها
عصبية.
نعم.
وضغوط عصبية قوية بتطلع، إحنا أي ألم بيظهر في جسم الإنسان بيظهر نتيجة لضغط معين.
أكيد.
إحنا لو قلنا الأكتاف دائما بتظهر ألم الكتف، ألم الإيد.
نعم.
ألم الرقبة، غير إن هي في جزء بسيط منها جزء عضلي.
نعم. أنا دكتورة سناء هذا الأمر
100% نفسي.
دكتورة سناء، أنا هذا الأمر منتهين من عنده بأنه أكثر الأمراض يعني تأتي نتيجة الضغوط النفسية، لكن أنا للمزاح أقولها، أحد المستمعين اتصل بي، لأن أنا شخصيا في أكثر برامجي أؤكد على موضوع السوشيال ميديا وتأثير شبكات التواصل على حياتنا، على ارتباطاتنا، على علاقاتنا أيا كانت، فيقول لماذا كل شيء تربطوه بالسوشيال ميديا، بالتكنولوجيا، لكن هذا واقع حياتنا يا دكتور، هذا واقع حياتنا.
التكنولوجيا التكنولوجيا بتاخد حيز كبير
من حياتنا.
حاليا بنلاقي في الأسرة الواحدة، في البيت، الأم والأولاد ما بيتكلموش مع بعض. لو هو عايز يأكل أو عايز شيء بيبعت مسج عايز أكل، بتدخله الأكل، لكن مش بيطلع ان هو كلف نفسه ويقوم ماما انا عايز اكل كذا، طب انت ايه رأيك هنكل ايه، طب هنعمل، تعالى نعمل مع بعض الأكل، مفيش الحوار، اصبح الحياة مجرد مسج بتتبعت على الجوال. احتياج كل فرد فيهم، يعني رتاء صامتة بدون تفاعل، بدون احساس، بدون حوار، فأصبح التباعد الاجتماعي والتفاعل مفيش، كله مفيش، حتى بين الأم وأولادها.
نعم.
أصبحت الحياة مختلفة، مش الزوج والزوجة بس على فكرة اللي بيؤدي للمشاكل، كمان الأم وأولادها، الأب وأولاده، الأب أصبح صار بالنسبة لأولاده ما هو إلا فيزا بنك، كارت كريدت.
احسنتي، يعني ليس فقط داخل العائله
فقط، لغير
دكتوره سناء، ليس فقط العلاقات داخل العائله بين الزوج والزوجه والاخوه والاخوات، حتى بين الاصدقاء والصديقات، بين الاقرباء، حتى في احتفالات الاعراس، في العزاء، في كل مناسبه نرى بانه هناك الكثير ممن ينعزلون ويختلون مع هواتفهم الخليوية وعالمهم السوشيال ميدياوي. على كل دكتورة سناء،
حقيقة.
نعم
حقيقة.
نعم دكتورة سناء،
فعلا صح.
طيب نحن نقول بأنه ما هي الأسباب التي غيرت نظرات الحب والود وكل تلك المشاعر الفياضة والجياشة إلى الخرس الزواجي؟
أول حاجة التفكك الأسري،
نعم،
عدم الرجوع إلى ديننا، ربنا قال مودة ورحمة.
نعم.
حاليا مادة طاغية علينا، مش فكرة المودة والرحمة.
نعم.
اختلفت المقاييس في اختيار الزوج، اختلفت المقاييس في اختيار الزوجة. الأول كان اللي بياخد زوجة من خلال أهلها، الحسب، النسب، التربية، الأخلاق. حاليا اللي بياخد زوجة بياخد الشكل إيه
والظواهر،
المادة إيه، ماديا إيه، ولا ماديا ليها،
يعني اختلفت المقاييس والمعايير.
بعدين بقى في حاليا هوس الفنانين.
نعم.
هوس الفنانين دي من ضمن الأسباب الرئيسية اللي بتعمل مشاكل بين الأسر. يمكن شوية منتشرة جدا بين الدول العربية، ان كل زوج هو عايز يشوف زوج بتاعته فنانة، زي مثلا نانسي،
زي الفنانة الفلانية أو الفنان الفلاني. نعم
نعم.
أقول زي الفنانة الفلانية أو الفنان الفلاني،
وهي نفس الوضع. طبعا المسلسلات اللي بنشوفها كتير، فهي بترسم من خلال المسلسل دوا حياة مختلفة تماما عن اللي هي شايفاها. طبعا السوشيال ميديا بيقدم مسلسلات مش واقعية بالنسبة للحياة، في منها مش واقعي وفي منها واقعي، مش كله يعني، في كده وفي كده، بس في بعض المسلسلات فيها رومانسية زيادة عن اللزوم وطبقة للواقع. وفي بعض المسلسلات فيها عنف زيادة عن اللزوم، غير مطابق للواقع.
أحسنتي.
فبالتالي أصبحت الحياة اللي احنا بنشوفها سواء فيها عنف أو فيها رومانسية هي غير متناسبة مع الواقع اللي
مع
احنا
واقع حياتنا.
فابتدى كل طرف يرمي على الآخر إن هو الحياة غير مناسبة ليه.
طيب دكتورة، سؤال الأخير من حضرتك، بأنه هذا واقع حياتنا، بأننا نعيش التكنولوجيا بكل ما تحمل هذه الكلمة من معنى، وشبكات التواصل والسوشيال ميديا تؤثر على حياتنا، شئنا أم أبينا، قبلنا أم خالفنا هذا الموضوع. ما هي الحلول التي بإمكاننا أن نقدمها للزوجين لكي لا تصل العلاقة الودية والمحبة بينهما إلى قضية الخرس والصمت الزوجي؟
ضروري نوضح ونبين ونكثف جهودنا في العلاج الأسري النفسي. كتير جدا مش فاهم يعني إيه علاج أسري نفسي. ما فيش أسرة في أي مكان موجودة مش محتاجة علاج أسري نفسي. كل زوج وزوجة، كل مقبلين على الزواج، يعني لازم يكون في توعية للمجتمع بدور العلاج الأسري النفسي للمقبلين على الزواج، لحديث الزواج، لكبار السن، حتى كبار السن. يعني أنا كان الأسبوع دوا عندي حالتين بعد سن 60 وانفصلوا بعد 60. طب لما نقعد نتكلم معاهم قولك خلاص، ما احنا ما بنتكلمش مع بعض. ده نوع من انواع خرس الزواجي، حتى وهم في السن الكبير ده هو خلاص ابتدوا يفقدوا معنى الروح والحياة مع بعض. الخرس الزواجي ما بقاش مقتصر على الازواج الجداد فقط لغير او منتصف العمر، لا، ده حتى في ان كتير منهم بينفصل بعد سن 60 وبعد سن 62. ناس جاية فعلا بتتعالج نفسيا من اثر الصدمة ان هي خلاص مش قادرة تكمل وانفصلوا بالفعل. هل القرار كان سليم في السن ده؟ اكيد ما كانش سليم، بس اكيد في اسباب الخرس ازداد الوقت ازداد ازداد ازداد
يعني عن طريق عفوا دكتور عن طريق الاستشارة النفسية بإمكانهم أن يتعرفوا على أسباب هذا الخرس الذي يحصل بينهما ويصلوا إلى النتيجة وإلى العلاج وإلى الحل.
نوصل إلى حل. بيجيني كتير كتير أعداد كتيرة.
نعم.
في منتصف لأن إحنا هنا المؤسسة تبع للصحة وتبع للتربية.
نعم. طيب أنا عفواً دكتورة.
في محاكم الأسرة بيحولوا محكمة الأسرة مقبلين على الزواج عشان نقعد معهم ونعرف إيه الأسباب وإيه
نعم.
المشكلة.
عفواً دكتورة هناك أنا أسمع كثيراً يعني حتى من المستشارين النفسيين أو حتى بعض الأشخاص الذين لديهم تجارب في هذا المجال يقولون بأنه لفترات يجب أن يبتعد الزوج عن الزوجة أو الزوج إن كان سفر أو إن كان يعني ابتعاد كم يوم لعدة. هل هذه الحالة تؤثر في قضية علاج الخرس الزوجي بين الزوجين؟
هي بنقول إنها علاج مؤقت ومش مع كل الحالات لسبب البعد بيولد جفاء.
نعم.
البعد لما حسب كمان الشخصية يعني في شخصيات لازم نقول يتم البعد أسبوع بس مش أكتر من أسبوع لأن أكتر من أسبوع بيصير تعود على عدم الوجود. أنت خلاص أنا تعودت على عدم وجودك. أكتر من أسبوع بنبتدي نلاحظ إن في قسوة في جفاء حصل.
نعم.
لكن إحنا بنقول في ليميت معين للبعد عشان كلا الطرفين يهدى ويفكر ويستوعب الخطأ ويراجع نفسه. وفي بعض من الشخصيات هي دي بتختلف حسب نوع الشخصية. في بعض من الشخصيات لو تم البعد خلاص الموضوع يعتبر انتهى. في شخصيات بتحس بعدم الأمان بتشعر بمشكلة الفقد. في حاجة اسمها عقدة الفقد دي مهمة جدا. لما حد بيرتبط بشيء عمر وبعدين يبتدي يبعد عنه هو احنا كده عملنا اضطراب وقلق أكتر من المشكلة اللي موجودة.
إذن
دايما لما بيجي
إذن سبحان الله سبحان الله دكتورة سناء يعني أنت الآن تفضل كلامك هذا يدل بأنه كل شخص من الأشخاص كل إنسان لديه حالات نفسية تختلف ممكن عن الآخر. يعني أنا لا أستطيع أن أقدم هذه النصيحة لكل الزوجات والأزواج. هذه النصيحة ممكن تفيد بعض الأزواج ممكن لا تفيد البعض الآخر. فأفضل طريق برأيي في قضية الخرس الزوجي وكما تفضلت أنت هو حتما وحتما إن شاء الله استشارة مستشار نفسي طبيب نفسي للتعرف على الأسباب لأن من دون التعرف على الأسباب لا يمكن معالجة هذه المشكلة بشكل أساسي بين الزوجين. وأيضا أشرت إلى قضية مهمة جدا بأنه هذه المشكلة ممكن في كل مرحلة من مراحل العمر يتعرض لها الإنسان. يعني إذا الآن أنا كنت سعيدة مع زوجي فهذا ليس ضمانا بالنسبة لي لأكون سعيدة حتى آخر عمري. يعني ممكن في سن 60 كما تفضلتي في سن 50 أتعرض لهذه الظاهرة أيضا.
حقيقة فعلا دي حقيقة من خلال كتير من الاستشارات اللي بتيجي واللي بنديها علاج نفسي وعلاج. على فكرة هو إحنا بيتقدم مش مجرد علاج نفسي بس ده إحنا بنقدم علاج نفسي وسلوكي وأسري.
أحسنتي.
للأسرة كلها لأن أحيانا بيكون سبب المشكلة خارج عن الزوج والزوجة. بيكون الجد أو الأب والأم اللي هم الأجداد
الإخوة والأخوات ممكن
أحيانا في بعض المشاكل.
نعم.
أحيانا بيبقوا أهل الزوجة أو أهل الزوج حد ليهم في ليه طرف في المشاكل. وأحيانا تانية بيبقوا الأبناء نفسهم هم طرف المشكلة. كل أسرة مختلفة زي البصمة.
نعم.
ليها مشاكلها
الخاصة
وليها
بها
حلولها وليها الأسلوب اللي يتعامل والاستراتيجية اللي تتناسب مع الأسرة دي.
نعم.
حسب ثقافة الأسرة وبيئة الأسرة والأشياء المحيطة أو المحيطات بالأسرة دي.
نعم. دكتورة سناء عبد الرؤوف، الطبيبة النفسية من جمهورية مصر العربية، أنا فرحت كثيرا كثيرا بهذا اللقاء بحضرتك، وأشكرك على هذه، شكرا
جداً
شكرا
جداً
عزيزتي، أشكرك على هذه الفرصة.
أنا بشكركم جدا جدا
عزيزتي
على مداخلتي، وسعيد بإني أكون معك.
أنا كذلك. شكرا شكرا دكتورة سناء. أحييكم أطيب تحية أعزائنا الكرام. أنا أشكر دكتورة سناء عبد الرؤوف، الطبيبة النفسية من جمهورية مصر العربية، أعطتنا حلول بشكل مختصر وجذرية وأساسية إن شاء الله لقضية حل هذه المشكلة وهي الخرس الزوجي. ويعني هذا التعليق الذي ذكرته بالنسبة لقضية وسن، لاتصال وسن، هو نفس هذا الشيء الذي تحدثت مع الدكتور عنه، بأنه هو هناك من يؤكد بأن لماذا تؤكدون على شبكات التواصل وكل شيء تربطونه بشبكات التواصل. فمع كلامي مع الدكتورة سناء وصلنا بأن هذا واقع حياتنا، شبكات التواصل تؤثر علينا بشكل مباشر جدا جدا جدا، علينا وعلى علاقاتنا وارتباطاتنا ببعضنا البعض. ننتقل إلى فقرة أخرى من البرنامج ونعود إليكم بإذن الله. إشارة خضراء. أهلا ومرحبا بكم أيها الأحبة أينما كنتم، ونرحب بكم في هذه الفقرة. رافقونا أيها الكرام، مستمعينا مستمعاتنا، لابد من البحث في الأسباب الكامنة وراء نشوء ظاهرة الخرس الزوجي التي يكون سببها أحد الطرفين، وربما يكون الطرفان معا سببا في تكونها. ونتيجة للفحص والمراقبة تبين أن هناك عوامل عديدة لتولد الخرس الزوجي، ونذكر منها: أولا، تراكم المشكلات الزوجية الناتجة عن التباين في وجهات النظر بين الشريكين، وغياب اللغة المشتركة والأسلوب الموحد في حل الاختلافات. ثانيا، الملل والرتابة التي تسيطر على بيت الزوجية نتيجة لعدم التجدد وبث روح التغيير في نمط السلوك بين الزوج والزوجة. ثالثا، الاختلاف في الميول والرغبات بين الزوجين، إذ لا يجد كل منهما في الآخر مستمعا وشريكا فيما يحب ويرغب الحديث عنه أو مناقشته. رابعا، التفاوت في المستوى الفكري والثقافي لكلا الزوجين يشكل عنصرا إضافيا لتولد الخرس الزوجي، وهو أمر في غاية الأهمية. خامسا، الحيز الكبير الذي احتلته التكنولوجيا الحديثة، والتي أصبحت متنفسا وملجأ يساهم في عزلة الطرفين ويدفعهما للركون إليها باعتبارها وسيلة مستساغة لعدم الدخول في متاهات الجدل والمناقشة. سادسا وأخيرا، الافتقار إلى مهارات التواصل وانعدام الثقافة الزوجية التي تمكن الزوجين من تفهم التباين بينهما بأسلوب علمي. شكرا على طيب المتابعة، وهذه عودة إلى زملائي في استوديو. نعم، شكرا لشيماء كريم. أحبتي الأفاضل، تحدثنا في لقائنا لهذا اليوم عن أسباب الخرس الزوجي وعن حلول ومعالجة هذا الخرس وهذه الظاهرة. وفي الختام نقول الأمر إليك عزيزتي المستمعة سيدتي الكريمة، بأن أنت استمعتي إلى الأسباب وإلى الحلول والمعالجات، أنت اختاري بأن كيف تحافظين على حياتك الزوجي. أسأل الله تعالى راحة تملأ نفوسكم ورضا يغمر قلوبكم وعملا يرضي ربكم وسعادة تعلو وجهكم. إلى اللقاء بإذن الله.